إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، في كل عام من شهر ذي الحجة، وبالتحديد في 18 من هذا الشهر، أي في يوم أمس، في هذا التاريخ، يحدث الشيعة الرافضة ضجة في كثير من البلدان، فيصنعون احتفالا وعيدا، وهذا العيد يسمى عندهم بعيد الغدير. هذا العيد من ورائه مفاسد كثيرة وغوائل عديدة، ولهذا نحتاج في هذا المقام أن نذكر سبب هذا العيد وعلاقته بالغدير، وما هي أهداف الرافضة من الاحتفال بهذا العيد، ومن أول من أسسه، وذكر بعض المفاسد التي تترتب على ذلك. لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في العام العاشر من الهجرة، وانتهى من مناسك الحج، ثم قفل راجعا إلى المدينة، يقول أهل السير والتاريخ كان بداية رجوعه في 14 من ذي الحجة، فمشى 4 أيام، وهذا يعتبر تقريب نصف المسافة بين مكة والمدينة، فإن المسافة تقطع في 8 أيام أو 9 أيام. فلما وصل إلى مكان قريب من الجحفة عند غدير، والغدير هو الماء القليل الغيل، فنزل عنده هو ومن كان معه من الحجاج من أهل المدينة، ثم قام فيهم خطيبا. وقد ذكر في هذه الحادثة حديثان صحيحان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أجمعت كتب الحديث والتاريخ، بل ولم تخالف الشيعة، أن هذين الحديثين قالهما النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع. هذا الغدير يسمى بغدير خم. الحديث الأول في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم قال: رجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى من حجة الوداع حتى كنا بغدير خم، فقام فينا خطيبا فوعظ وذكر، ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما أنا رسول ربي يوشك أن يرسل إلي فأجيب، أو يأتيني رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين كتاب الله. فحث على كتاب الله ورغب فيه، فقال تمسكوا بكتاب الله، ثم قال وأهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي. والحديث الثاني لم يكن في صحيح البخاري ومسلم، لكنه جاء خارج الصحيحين عن عدد كبير من الصحابة، حكم عليه أئمة الحديث بأنه حديث متواتر عن عمران بن حسين وأبي هريرة وبريدة وابن عباس وآخرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه. وفي الحديث الأول رواية عند الإمام أحمد قال وإني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وسنتي، وفي رواية وعترتي، والعترة المراد بهم خواص الرجل أي أهل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة. من كنت مولاه فعلي مولاه، وفي رواية من كنت وليه فعلي وليه. هذه الأحاديث أو هذان الحديثان، الحديث الثاني متواتر، يقول شيخ الإسلام رحمه الله لم يذكر أحد من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في غير هذه الحادثة، إذن فهو في غدير خم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان في اليمن وجاء حاجا في حجة الوداع، ورجع معه من اليمن أقوام من الصحابة رضي الله عنهم، وكان قد اختلف مع بعضهم في بعض شؤون الغنائم، في بعض تصرف علي رضي الله عنه، كان بعضهم يظن كبريدة وخالد بن الوليد أن عليا أخطأ فيها، فلما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه، ثم قال يا بريدة إن لعلي في المغانم أكثر مما أخذ. فلهذا قال أهل العلم إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام أن يبين مكانة أهل البيت الصالحين، وأن يرفع التهمة عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وأن يبين منزلته، وأنه من خيرة أصحابه وأفضلهم. فلم يكن هذان الحديثان لهما علاقة بالولاية والحكم، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله هناك فرق بين الولاية والموالاة. فلو أراد الولاية العامة لقال من كنت واليه فعلي واليه، ولكنه أراد الموالاة في الإسلام والنصرة والمحبة والمودة، وهذه من ديننا، قال الله جل وعلا إلا المودة في القربى. ويقول شيخ الإسلام في اللامية ومودة القربى بها أتوسل، فقرابة النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو بكر لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصلهم من قرابتي. آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصالحون منهم والمؤمنون يحبون لإسلامهم ويحبون لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم أعظم نسبا وأطهر نسلا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإذا ذكر الآل فالمراد بهم الصالحون. وأما الشيعة فإنك ترى العجب العجاب مما أحدثوه من وراء هذا الحديث وهذه الحادثة، فجعلوا هذا اليوم يوما للولاية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الخلافة لعلي في يوم غدير خم، بل وقعوا في الأكاذيب والافتراءات، فطعنوا في الله ورسوله ودينه وصحابته، وزعموا أن قرآناً نزل في يوم غدير خم، ومن تلك الآيات التي كذبوا فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد أجمع أهل العلم وأهل التفسير بل وأهل الإسلام أن هذه الآية إنما نزلت يوم عرفة في حجة الوداع. وزعموا أن الله أنزل يوم غدير خم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أي في ولاية علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وزعموا أن الله أنزل سأل سائل بعذاب واقع، والآية نزلت في المدينة النبوية عند أهل التفسير. فالرافضة أخذوا من هذا الحديث وجعلوا يركبون عليه أمورا عظيمة، ويدعون أنه يوما للولاية وأنه محل لتنصيب علي بن أبي طالب، ففعلوا الأفاعيل وارتكبوا المنكرات وأحدثوا فيه المحدثات، فجعلوه عيدا يحتفلون به. وليس لأهل الإسلام عيد إلا عيد الأضحى والفطر والجمعة، وما عدا ذلك فهي من الأعياد المبتدعة. وكان أول من أحدث هذا العيد هو أحمد بن بويه أبو الحسين أو أبو الحسن، أحمد بن بويه الذي يلقب بمعز الدولة من الدولة البويهية ببغداد، وكان ذلك في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري في سنة 352، فأمر بالاحتفالات وتجميع الناس وفعل فيه من الأفاعيل. ثم اشتهر في الدولة البويهية أنهم يحتفلون في 18 من ذي الحجة، ثم انتشر في الدولة الفاطمية العبيدية في بلاد مصر وكانوا يحتفلون به. فلما انقرضت هذه الدولة الفاطمية العبيدية انتهى عيد الغدير من ذلك الزمان. فلما جاءت الدولة القاسمية في بلاد اليمن، لما جاءت الدولة القاسمية وبالتحديد في القرن الحادي عشر في النصف الأخير منه في سنة 1073، جاء قاضي هذه الدولة وهو أحمد بن سعد الدين المسوري الجارودي الرافضي، فأشار على أقارب الخليفة في زمنه وهم أقارب المتوكل على الله القاسمي أن يحتفلوا بهذا العيد، فاحتفلوا به وانتشر الاحتفال به في صنعاء وما جاورها وصعده، واستمروا على ذلك الاحتفال حتى جاءت ثورة ما يسمى بسبتمبر. ولما قضي على الإمامة وتمكن الجمهوريون، كان في العام الأول منها، أعلن الرئيس السلال أعلن الاحتفال بعيد الغدير، ففرحت الشيعة والرافضة وظنوا أنه يسير على طريقهم. فلما قام يتكلم في ذلك الجمع الكبير جعل يبكتهم وينكر عليهم ويبين مخازيهم، ويقول: أمير المؤمنين علي يقول كذا وأنتم تقولون كذا، علي يفعل كذا وأنتم تفعلون كذا، وبين بعض جرائمهم وعقائدهم. فكانت خاتمة عيد الغدير في ذلك العام، وانتهى عيد الغدير من السنة التي بعدها. فلما ظهر الحوثيون في السنوات القريبة بدأوا يحتفلون بعيد الغدير تأسياً بالعبيديين والفاطميين والبويهيين، فبدأوا في بلاد صعدة وفي بلاد ريدة وفي بلاد عمران، وبدأوا يتسللون لواذا، ولهم من وراء ذلك مآرب ومقاصد، وجعلوا في هذا اليوم خصوصيات وعبادات ومخالفات، فجعلوا في ليلته من الأدعية المحدثة المبتدعة، وفي نهاره من الصلوات المخترعة، فبعضهم يصلي ركعتين وبعضهم يصلي أربعة بكيفية غريبة وعجيبة، يكررون فيها سورا ويرددونها ربما إلى 50 مرة، وهكذا يطوفون على القبور. وكان من تلك القبور التي يطوفون عليها ويزورونها في عيد الغدير قبر الحسين بن قاسم العياني، هذا الرجل الذي قتل في القرن الخامس، كان رجلا مجرما ساء أهل اليمن سوء العذاب، فإنه ادعى أنه المهدي المنتظر، ثم ادعى أنه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ادعى أن ما كتبه من المؤلفات فإنه أعظم من القرآن. فهم يطوفون في عيد الغدير، من كان قريبا منه يطوفون حول قبره ويستغيثون به ويستنجدون، ومن كان في مثل هذا الزمان الذي نحن فيه فربما يطوفون حول قبر الهادي يحيى بن الحسين، وبعضهم وصل به الحال أن يطوف وأن يتبرك وأن يزور قبر الهالك حسين بدر الدين الحوثي، فيحدثون بدعا منكرة وأقوالا شاذة من الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى، ومن زيارة القبور غير المشروعة والطواف حولها والتمسح بأتربتها ودعاء غير الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس، مكانة أهل البيت عظيمة عند أهل الحق والعدل والإحسان، فإن الصحابة الكرام بعد أن سمعوا مثل هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طبقوه وعملوا به، فكان أهل البيت في زمنهم أعظم الناس احتراما وإجلالا. يقول بريدة رضي الله عنه، وهو الذي اختلف مع علي على المغانم في اليمن، فجاء يشكو من علي فقال له النبي: تبغضه يا بريدة؟ قال: نعم. قال: لا تبغضه، فإن من كنت مولاه فعلي مولاه. قال بريدة: فصار علي أحب الناس إلي. وهكذا صار بين الصحابة المودة والإجلال والاحترام صحابة وقرابة. فهذا علي بن أبي طالب سمى أحد أولاده أبا بكر، وسمى الثاني عبد الله نسبة إلى أبي بكر فإن اسمه عبد الله، وسمى بعض أولاده عمر، وهكذا كان بينهم المودة والمحبة. يقول علي حين سئل: أي الناس خير بعد رسول الله؟ فيقول: أبو بكر ثم عمر. قال: وإن شئت سميت الثالث. ويلوح بعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فصاروا يعرفون لهذه الأحاديث قيمتها. ولهذا يقول أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم ثقلين. قال الإمام النووي: قيل لهما ثقلين، لأنه ثقيل القيام بواجب القرآن العظيم ومحبة آل النبي الكريم المحبة الشرعية، لكن الرافضة الأنجاس الأرجاس يتسللون لواذا من وراء هذا لتنفيذ مآربهم ونشر شرهم وباطلهم. ففي عيد الغدير يحيون ذكرى عبد الله بن سبأ اليهودي الذي كان يؤله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والذي كان يقوله وأتباعه: يا ظاهر يا باطن، يا من أنت بكل شيء عليم. الذين كانوا يؤلهون عليا فإنهم في ذلك العيد يعظمون عليا ويرفعونه فوق منزلته التي أنزله الله جل وعلا إياها، وبالمقابل يطعنون في أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة الأخيار الأمناء الذين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فيتخذون مثلا في صعدة في أماكن احتفالهم جبلا يسمونه جبل أبو بكر، والثاني عمر، والثالث معاوية، فيرمونها بالرصاص بأنهم ينتقمون لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، رضي الله عن الصحابة الكرام. بل ويفعلون في بعض أعيادهم أنهم يأتون بشاة حمراء نسبة إلى عائشة، فيقولون: هذه عائشة، فينتفون شعرها ويقتلونها ويقولون: نقيم الحد على عائشة. أناس ملئت قلوبهم حقدا وحسدا على الإسلام وعلى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يريدون من خلال هذه الاحتفالات التي يحدثونها أن ينشروا السم الزعاف في أذهان الجهلة والغوغاء. في هذا العيد يرمون الرماية المفزعة المكثرة وينشرون بين أتباعهم أن من قتل قتل شهيدا، وكم ترى من القتلى في أحداث الغدير، وكم من الجرحى في بعض السنوات. يعلن في مستشفى السلام بصعدة حالة الطوارئ لاستقبال القتلى والجرحى، فذاك يجرح وذاك يقتل وهم يعتقدون أنهم شهداء، بل يقولون من رمى برصاصة فله بها حسنة، وكلما أكثر من الرماية كلما زادت الحسنات والدرجات، ولهم من ذلك مآرب، وخصوصا قبل أن يصلوا إلى حكم صنعاء ليتسنى لأتباعهم جمع الأسلحة وإعداد الذخيرة والتدرب على الرماية لما سيقدمون عليه في المستقبل من سفك الدماء وإثارة الثورات والفوضى التي وصلنا إليها، التي كان بداية نارها في عيد الغدير الذي كان يحدثه الرافضة ولا زالوا يحدثونه. يحصل في ذلك اليوم من المنكرات العظام من سماع المزامير وما يسمى بالطاسة وغير ذلك، وخروج النساء في بعض الأماكن لمشاهدة ذلك وتشجيعه والوقوف عليه والمرور على المقابر ووطئها وغير ذلك من المنكرات. يا أمة الإسلام، هذه البدعة لم يكن للشيعة إلا هدف، وهو جمع الناس وتكثير سوادهم، وهو تحميسهم، وهو تعليقهم بهذه الخرافات، وتجميعهم وشراء الأسلحة لينقضوا على أمة الإسلام. وكلما جاء عام فإنهم يجتمعون أكثر ويعدون أكثر، وهذا من البدع الشنيعة والأفعال القبيحة التي يجب التحذير منها، فإن ديننا كامل شامل لم يكن ذلك في عهد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، بل ولا علي ولا الحسن ولا معاوية ولا بني أمية ولا بني العباس، لم يكونوا يحتفلون في هذا اليوم، فالاحتفال به بدعة منكرة، والمشاركة في ذلك إثم وزور، والتأييد لذلك منكر وثبور. فيجب على المسلمين أن يعودوا إلى دينهم وإلى عقيدتهم، وأن يعلموا خطر الرافضة، يعلموا خطر الرافضة. كنا ونحن في صعدة قبل سنوات طويلة نرى أولئك الحمقى وهم يجمعون الأسلحة، لماذا؟ قالوا لعيد الغدير، وهم لا يريدون عيد الغدير، وإنما يريدون دماء اليمنيين وأعراض اليمنيين وبلدان اليمنيين ومساجد اليمنيين، وها قد وصلوا إلى كثير من البلدان من طريق عيد الغدير الذي اتخذوه للتغطية على أتباعهم وترويج أفكارهم، وأن الخلافة كانت لعلي، وأن الرسول أعطاه يوم غدير خم، ولكن الصحابة غدروا به. معاذ الله أن يصنع ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلي بن أبي طالب هو من أفضل الصحابة ومن أشجع الصحابة ومبشر بالجنة. قال شيخنا الإمام الوادعي عليه رحمة الله: علي بن أبي طالب إن لم يكن أشجع الصحابة فهو من أشجعهم، ولكن الشيعة يريدون أن يدنسوه، يريدون أن يدنسوه فينسبون إليه الزور والبهتان. وأما أهل السنة فإنهم يترضون عن الصحابة أجمعين، فيذكرونهم بالخير وبالجميل ويدعون لهم، فهم أنصار نبيه ودينه، اختارهم الله جل وعلا وزكاهم ورضي عنهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ويقول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لا تسبوا أصحابي، هذا هو المعتقد الصحيح الذي يجب علينا أن نعتقده. وما حصل من الخلاف في زمن علي ومعاوية
فتلك دماء وسيوف سلمت منها أيدينا، فلتسلم منها ألسنتنا. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. المصيب منهم المجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد، هم بهم نصر الله دينه. ولهذا قال النبي ليلة بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، لكن لتعلم أن الرافضة يريدون الإسلام من أصله فيطعنون في حملته، فعليهم من الله ما يستحقون. فيجب أن نكون على حذر، وأن نتعلم عقيدتنا من الكتاب والسنة والأثر، وأن ننظر إلى هذه الأقوال الباطلة لنمقتها. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. اللهم عليك بالرافضة المجوس، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم طهر البلاد والعباد منهم، اللهم عجل بزوالهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، يا قوي يا متين. والحمد لله رب العالمين.